فإذا شاربت على انقضاء العدة الثانية راجعوها ثم طلقوها، فإذا شاربت على الثالثة راجعوها ثم طلقوها، وهكذا ظلما وعدوانا. فقيد الله عز وجل ذلك بثلاث مرات فقط، وبعدها لا رجعة. أما الإشهاد فقد اختلف العلماء في شرط الإشهاد على الرجعة، فمنهم من قال إنها لا تصح الرجعة إلا بإشهاد، وأن الإنسان لو راجع زوجته فيما بينه وبينها فإن رجعته لا تصح، لأن الله قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولكن الصحيح أن الإشهاد ليس بواجب ولكنه سنة، لما يترتب على تركه من النزاع والخلاف فيما لو حصل سوء تفاهم بين الرجل والزوجة. الإشهاد سنة وليس بواجب. أما الإشهاد على العقد النكاح فقد اختلف العلماء فيه أيضا، هل هو سنة يكفي عنه إعلان النكاح أو شرط لا بد منه، على قولين في المسألة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا بد من الإشهاد أو الإعلان، وأن أحدهما يكفي عن الآخر، وتوقف فيما لو حصل إشهاد بلا إعلان هل يصح أو لا. نعم.
أقرأ. فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة، فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه فجاء. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت أحكيم؟ فعرفت، فقال نعم. فقالت من معك؟ فقال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان أصيب يوم أحد، فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي، فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة.
في هذا أيضا في هذه القطعة دليل على أنه ينبغي الإنسان إذا سئل عن شيء وفي المكان من هو أعلم منه به أن يحيل عليه، وهذا من دأب السلف رحمهم الله، إذا سئل الإنسان فإنه لا يتعجل بل يحيل الأمر إلى من هو أعلم. ولا شك أن هذا من تمام النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وإذا قارنت بين هذا المنهج ومنهج بعض الناس اليوم عرفت الفرق العظيم، فإن بعض الناس اليوم يتعجل الإفتاء فتجده لم يدرك من العلم إلا قليلا، ومع ذلك ينصب نفسه لإفتاء المسلمين. ومن المعلوم أن المستفتي سوف يعتقد أن ما أفتي به هو دين الله، فيكون هذا الرجل الذي تسرع بدون أن يتأكد يكون قد قال مع الله ما لا يعلم وأضل عباد الله. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على عائشة رضي الله عنها بالعلم، حيث وصف ابن عباس بأنها أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها من فوائد هذا الحديث تبعض العلم، أن الإنسان قد يكون في مسألة ما من أعلم الناس وفي أخرى يكون جاهلا، لأنه قال أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الواقع. تجد بعض الناس يدرك علم الفرائض إدراكا قويا لكنه في المسائل الفقه الأخرى يكون ضعيفا، أو يدرك علما في العبادات لكنه في المعاملات ضعيف، أو في المعاملات وهو في العبادات ضعيف، وذلك لأن الإنسان قاصر لا يمكنه الإدراك في كل العلوم، اللهم إلا أن يكون ذلك من باب الكرامات، فربما يمن الله على بعض العباد بأن يدرك الكثير من العلوم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يستصحب من يرى أنه أقرب إلى إقدامه على العمل، يعني من يرى أنه أقرب إلى إقدامه في العمل لأجل أن ينشطه ويكون عونا له. فلو فرض أنك تريد أن تخاطب ملكا أو كبيرا من القوم وتستحي أن تذهب إليه وحدك أو تخشى أن لا يرفع بك رأسا واستصحبت أحدا من الناس فلا بأس بها. لا يقال إن هذا الرجل استعان بغير الله، لأن نقول الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه المعين جائزة، كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز الإقسام على الغيب، من أين يؤخذ؟ من كونه أقسم على صاحبه أن يذهب معه، ولكن هل هذا على إطلاقه، أي جواز الإقسام على الغيب أن يفعل فعلا أو يدع شيئا؟ نقول فيه تفصيل، إن كان في ذلك إحراج على الغيب أو إشقاق عليه فلا ينبغي أن تقسم، لأن هذا إيذاء له، وقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يؤذي بعضهم بعضا. أما إذا كان لا يضره وليس فيه حرج عليه، وأنت واثق من أنه سوف ينقاد لقسمك براحة وانشراح فلا بأس، لكن هل يجوز أن تستقسمه في كل شيء حتى في أحواله الخاصة؟ لا، لأن هذا من الإشقاء والعناد. لقى والله أن تخبرني وش اللي حدث بينك وبين أهلك، لا يجوز، لا يجب عليك أن تخبر لو أقسم ولو سأل بالله، بل في مثل هذا الحال انصح وعظه وقل إن هذا حرام عليك أن تسألني بالله أن أبدي أسرار بيتي وأهلي، لأن هذا من الخطأ. ومنها الترحم على الميت، قبل ذلك منها أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا أتاه من يعرف ومن لا يعرف أن يسأل عن من لا يعرف، لأنه قد يكون صديقا للوافد عدوا للمضيف، فيتلقف الأخبار وينشر الأسرار ويقوم بالإضرار، فأنت اسأل من الذي معك حتى تعرف أنه صديق أو عدو، لأن عائشة قالت له من معك. ومنها أيضا السؤال عن المبهم، من فوائد السؤال عن المبهم، يعني إذا اشترك اسماني فإنه، ولكن أشكل عليك لأن المسمى بهما اثنان فاستفهم حتى تكون على بصيرة، لأنها لما قال سعد بن هشام قالت من هشام، تعرف أنه هشام الذي في نفسها أو هشام آخر. ومن فوائد هذا الحديث الثناء والدعاء على الميت إذا كان أهلا لذلك، لأن عائشة رضي الله عنها ترحمت عليه وأثنت عليه خيرا، فإذا ذكر عندك ميت وأنت تعرف أنه من أهل الخير فترحم عليه وأثنى عليه خيرا. أما كونك تترحم عليه فهو بحاجة إلى ذلك، لأنه أحوج ما يكون إلى العمل الصالح والدعاء الصالح في حاله. وأما كونك تثني عليه خيرا فمن أجل أن تزرع محبة الناس له، وإذا أحبوه فإنهم سوف يدعون له بالخير بالرحمة والمغفرة. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من سلف هذه الأمة على معرفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل عائشة عن خلق الرسول، أنه كان أصل سؤاله عن إيش؟ عن الوتر، لكن سأل عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتأسى به. ولهذا أحثكم على أن تحرصوا على معرفة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته حتى تتأسوا به لما في ذلك من قوة الإيمان وقوة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام والثواب. ومن فوائد هذا الحديث إحالة السائل على ما يعلم دون الإجابة المعينة التي سأل عنها، لأن هذا الرجل سأل عن خلق الرسول وهي أحالته إلى شيء يعلمه وهو القرآن. فإذا سألك إنسان عن شيء وأحالته على شيء يعلمه من أجل أن تثيره على أن يستنبط الحكم هو بنفسه، كان في ذلك إجابة وتعليم. ومع كونه إجابة وتعليم، مع كونه إجابة وتعليما، هو أيضا تربية حتى تعود الإنسان أن لا يسأل إلا عن شيء يخفى عليه حقيقة، لأن بعض الناس يسأل عن مسألة كل يعرفها ولا تحتاج إلى سؤال، لكن إذا أحلته على القرآن أو على الحديث وقلت ألست تقرأ كذا، ألم يبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا فيه فائدة، بل ثلاث فوائد: الإجابة والعلم والتربية. ومن فوائد هذا الحديث أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، يتخلق بالأخلاق التي دل عليها القرآن وحث عليها، ويبتعد عن الأخلاق التي حذر منها القرآن. ووالله لو أننا مشينا على هذا وراجعنا القرآن بتأمل وتدبر وأخذنا بالأخلاق التي فيه، سواء كانت مما يدعو القرآن إلى فعلها أو إلى تركها، لحصل لنا خير كثير. لو أننا أخذنا كلمة واحدة وهي قوله تبارك وتعالى: مانا على المؤمنين بأنهم كانوا متفرقين، ولكن الله تعالى ألفهم وربط بينهم بالأخوة. لو أخذنا بهذا واستعملنا مقتضى هذا الحكم لحصل لنا خير كثير، لكن نقرأ القرآن وكأننا نقرأه للتعبد فقط أو حصول الأجر. ومن فوائد هذا الحديث بعد أن كان القرآن، نعم. فهمت أن أقوم ولا أسأل أحد عن شيء حتى إيش؟ حتى أموت. ثم بدا لي فقلت في نفسي فقلت أنبئني عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء مستغرب لأنه أصلا جاء للسؤال عن الوتر، لكنه كأنه رأى أن ما قدمه أهم ثم جاء به ثم سأل عنه. ثم ذكرت أن الله تعالى افترض على هذه الأمة قيام رمضان قيام الليل ثم نسخ، ففي هذا دليل على إثبات النسخ، وأنه قد يكون في سورة واحدة. والنسخ هو نقل الحكم إلى حكم آخر بدليل من الكتاب والسنة، وينقسم انقسامات متعددة. تارة يكون نسخ في الحكم دون اللفظ، وتارة في اللفظ دون الحكم، وتارة في اللفظ والحكم، هذه ثلاثة أقسام. وتارة إلى بدل أخف، وتارة إلى بدل مساوي، وتارة إلى بدل أثقل، وتارة إلى غير بدل. كل هذا على حسب ما تقتضيه الحكمة، حكمة الله عز وجل. فمن النسخ إلى غير بدل نضرب مثال، نسخ إلى غير بدل إيش؟
على قول بعض القنوت،
القنوت
القنوت الفجر والمسخ.
لا لا هذا مسخ نفس الذي معنا الآن. نعم. نعم. إلى غير بدل. وبعض العلماء يقول هذه نسخة إلى بدل، لأنه قال فإذا لم تفعل وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. مما نسخ إلى بدل أخف. ما هي في مصابرة العدو؟ فرض الله أن يصابر الواحد عشرة ثم نسخه إلى أن يصابر اثنين. ومن ذلك أيضا في الصيام، كان الرجل إذا صلى العشاء أو نام ولو قبل العشاء لازمه الإمساك إلى الغد، إلى غروب الشمس من الغد، فنسخ ذلك وخفف، وصار الإنسان يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر ثم يصوم إلى الغروب. النسخ إلى بدل مساوي. القبلة نسخت من نعم من بيت المقدس إلى الكعبة، وهي بالنسبة للمكلف سواء هذا أو هذا. إذن النسخ ثابت في القرآن والسنة وواقع، خلافا لمن أنكره وقال إنه لا يمكن النسخ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا مبدل لكلماته، والنسخ تبديل. ولكنه أخطأ، لأن قوله لا مبدل لكلماته يعني أنه لا أحد يبدلها، أما إذا بدلها هو سبحانه وتعالى فقد قال الله تعالى وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري. ثم سألها عن الوتر، فيستفاد منها أيضا أنه يجوز السؤال عن الأعم والسؤال عن الأخص. والوتر ذكرت رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر، فقالت كنا نعد له سواكا وطهورا، فيبعثه الله تعالى ما شاء. نقرأ اقرأ يا خالد.
قال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله
أسن. فلما أسن
فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسن
وأخذ اللحم نعم أخذ اللحم طيب النووي مشغول فيها
يقول أنا عندي وفي بعض النسخ وأخذ اللحم وهما متقاربان والظاهر أن معناه كثر لحمه
نعم المشهور أخذه اللحم يعني كثر عنده نعم
وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك 9 يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم
في هذه القطعة من الحديث خدمة المرأة لزوجها حتى فيما لا يتعلق بالعشرة بينهما لأن خدمة المرأة لزوجها فيما يتعلق بالعشرة كإصلاح الفراش وما أشبه ذلك أمر معلوم وهو من مصالح الجميع لكن هي أيضا تخدمه فيما يتعلق بمصالحه الخاصة كما كانت عائشة رضي الله عنها تعد له طهوره وسواقه وفي أيضا من فوائده عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوك وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشور صفاه بالسواق يعني يدلكه ويغسله ومن فوائد هذا الحديث هذه القطعة من الحديث الإيتار بالتسع يكون بتشهدين التشهد الأول بعد 8 والأخير بعد 9 وفيه أيضا تخصيص قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أخشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وبعض أهل العلم يقول لا تخصيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين صلاة الليل والوتر فقال مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة وعلى هذا فلا تخصيص ويكون الوتر له حكم خاص فيوتر الإنسان بأكثر من 2 ركعات وهذا هو الأقرب وعليه فإذا صلى الإنسان 2 ركعتين ثم أتى بواحدة صار الوتر هو الواحدة فقط وما قبلها صلاة ليل وإن أتى بخمس أو 7 أو 9 فهو وتر ومن فوائده ومن فوائد ذلك أن الإنسان إذا عمل عملا ثم حصل له مشقة فيه لكبر أو مرض أو غير ذلك فلا بأس أن يقصره ويقتصر على بعضه لأنها قالت لما أسن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوتر 7 مع أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته لكن إذا تخلف هذا الإثبات لعذر فلا بأس ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث هذه القطعة صلاة 2 ركعات بعد أن يسلم من الوتر وهاتان 2 ركعات اختلف فيهم العلماء رحمهم الله فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا وأن أكثر وتره لا صلاة بعده وقال بعض العلماء بل هاتان الركعتان بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة. والدليل على هذا أنه كان يصليهما جالسا حتى لا يلتحقا بالوتر قائلا، بمعنى أنهما يكونان أدنى منه، كما أن الراتبة في الفريضة أدنى من الفريضة. والذي يظهر والله أعلم أن يقال يفعل هذا أحيانا، لأن حديث ابن عباس في بيتوتته عند ميمونة لم يذكر هاتين الركعتين. وكذلك قول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا عام، وهي سنة قولية، لكن إن فعل ذلك أحيانا بأن صلى ركعتين جالسا بعد الوتر فلا حرج ولا ينكر عليه. نعم. هذا ايش؟ من اين؟ يعني ما هو في احتمال انها قالت احكيم انت، لانه اشتبه عليه، لان الانسان اذا طالع غيابه عن صاحبه ربما يتغير. ما نكمل يا جماعه عشان ما نعيدها مره ثانيه، نكمل.
وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها، وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعه. ولا اعلم نبي الله صلى الله.
هذا فيه ايضا دليل على ان الانسان اذا غلبه النوم عن قيام الليل فانه يصلي ما كان يعتاد، لكن لا يختمه بالوتر، لأن الوتر قد فات وقته. اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا وقد انتهى الليل، لكنه يقضي ما كان يعمله في ليله بدون وتر. نعم.
ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه.
طيب، وفي أيضا حديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يغلبه النوم وقد يغلبه الوجع، مما يدل على أن خصائص البشرية ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها.
طيب، فيها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشق على نفسه، لم يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة، وأدنى ما أذن فيه 3 أيام قراءة القرآن، إلا أن بعض السلف استثنى من هذا أيام رمضان، فقد كانوا يقرؤون القرآن كله في يوم وليلة، لأن هذا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فكان للقرآن فيه خصيصة ليست في غيره. ومنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي ليلة إلى الصبح، وهذا حسب علمي، مع أن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في 10 الأواخر كان يحيي الليل كله. فإما أن يقال إن مراد عائشة ما عدا رمضان، وقد يقال إنها لم تعلم، وهذا احتمالين، وقد يقال إنها تريد ما أحيى الليل كله بالصلاة، وذلك لأن القيام في رمضان في الليالي لا بد للإنسان من أن يتوضأ ويتهيئ للصلاة، وليس من حين أن يصلي العشاء يشرع في صلاة الليل إلى الفجر، لا بد من أعمال أخرى سابقة للصلاة، فيكون مرادها بما نفت هنا إيش؟ الصلاة نفسها. وفيما ثبت عنه أنه يحيي الليل كله ما يتقدم الصلاة من أعمال كالوضوء وغيره. وفي أيضا أنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا غير رمضان، ففيه دليل على ضعف الأحاديث الواردة في صيام رجب وأن ذلك لا يصح. وكذلك ما قيل إنه يصام رجب وشعبان ورمضان، فكل ذلك ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قد ورد عن عائشة نفسها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما صام شعبان كله. وهذا الحديث ورد على وجهين، أنه يصوم شعبان كله بالتوكيد، يعني كله للتوكيد، وفي بعض ألفاظه إلا قليلا، فإما أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصوم شعبان كله وأحيانا بعضا منه، وعلى هذا يصح النفي بهذا الحديث، ويكون معنى قولها ولا صام شهرا كاملا يعني في كل سنة غير رمضان، فيزول الإشكال. وفيه أيضا ما حصل من ابن عباس حيث قال للرجل أخبرني بما تقول، فجاء فأخبره ثم صدقه ابن عباس القول وقال لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافيني به. ففيه طلب علو الإسناد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي أرسله إليها، فكان بينها وبينه واسط، لكن لو شافها بالحديث لم يكن واسطة. ففيه دليل على ما يذهب إليه علماء الحديث من طلب علو الإسناد، وعلو الإسناد معناه قلة رجال الطريق، ومعلوم أن علو الإسناد أقرب إلى الصحة من نزول الإسناد، لأنه يعني كلما كثرت الواسطة احتمل الخطأ أكثر، وإذا قلت فإنه يكون أسهل. طيب لو أجرينا مسابقة على فوائد هذا الحديث ممكن؟ نعم. طيب إن شاء الله نجري مسابقة على هذا الحديث إلى الأسبوع القادم على فوائد الحديث الأصولية والحديثية والفرعية، كل شيء، كل ما يتعلق به. ويحسن أن تجعل كل شيء على حدة، وهذا سهل، تخلوا صفحة لنوع والصفحة الثانية لنوع، وإن لم تمتلئ الصفحات مو لازم. أفهمتم الآن؟ يلا شدوا حيلكم. نعم. إيش؟ أجل نكمل. الله أكبر. والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة. مش قلتم؟
ذكرت الفوائد في الشريط. يمكن نرجع
للشريط. لا لا ما يمكن. الظاهر ما يمكن. لأن معنى أنه نقلتها.
حتى بعضهم.
وترى فاتنا شيء كثير، يعني الآن الحديث هذا فيه فوائد كثيرة. فاتنا شيء. نعم. وايضا فيها زياده ما يحصل فيه من فوائد، وكذلك ما فيه من المبهم او المشكل، مثل قوله الشيعه انها عن الشيعتين، ما هما الشيء المبهم فيه يوضح، يعني الشرح مو لازم الا الشيء المبهم الذي يحتاج الانسان الى فهمه، وكذلك ما يستنبط منه من فوائد. ولكم اسبوع كامل. نعم. ايش
المشكله لو يذكر الشيء؟
لا ما لا لا اجيز الرجوع للشريط مباشره، لكن الذي عالق في افهامكم من من مما قلت ما في بأس.
لكن للفائدة يا شيخ.
نعم. ها؟ لا لذلك أيضا لا أرجع لما علق.
لكن للفائدة يا شيخ.
لا لا تزعل عن شيء أنت بذلك مسلوكم، لكن عاد أنت سألتنا.
أقول للفائدة يا شيخ.
ها؟
أقول للفائدة يقولون إيه؟ الإخوان من الشريط
إيه؟
ويضعون عند الفائدة من الشريط. وبقي بقية الفوائد يأتون بها من أنفسهم.
الله إنما نعم. اي لكن في ناس مسجلين غيرك.
واحد
نعم. وش رايكم اللي قال خالد فيه يعني؟ نعم.
او يا شيخ موسى يمنع ما يعطي
شيء. لان هذا اكمل وجود فوائد كثيره منكم ومن الطلاب احسن الفائده.
اي بس يفوت الامتحان.
الامتحان اذا صارت معزوه الى الشريط ما لن يستفيد.
يعني نقول ما لك فضل بهذا.
ما أري نعم الفائدة هذه من الشريط ليست ممكن.
طيب لا بأس ما في معنى. علشان قصدك لأجل يكون الفائدة عامة.
أي نعم قصدي أن تجتمع الفائدة منكم ومن ما يستخرجونه.
نعم. أي إن شاء الله جبتوها هي الأسبوع القادم. نشوف عندنا نكون لجنة تميز بينها. نعم. أي معلوم. شو هالعلي من غير درسنا ما في بأس. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
علل عملا أثبته. نعم. هذا يشرع على الأيضا. إيه نعم. لأن الرسول حث على هذا. قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.
شيخنا راح تصدق مثلا في أول الشهر بعشر ريالات.
نعم.
هل يستحب كل ما جاء أول الشهر يصدق بعشر ريالات؟
لا قد يقال هذا من البدع لأنه ما ورد عن الرسول بهذا، لكن يتصدق فقط. يتصدق فقط سواء في أول الشهر أو في آخر. نعم يعني مثلا إنسان من عادة أن يصلي الضحى 4 ركعات مثلا نقول أثبتها. من عادة مثلا أنه إذا توضأ صلى سنة الوضوء أثبتها. لكن لاحظ أن قد يعرض للإنسان عمل أفضل من عمله الذي كان يداوم عليه فيتركه.
شيخ إذا كان مثلا عمل عارض.
نعم. لا لا مو بالضبط العارض لسبب ما أثبت هذا. نعم خالد.
الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاه ليل مطلقه.
ايش؟
لم يصلي صلاه ليل مطلقه.
صلاتين؟
صلاه ليل مطلقه.
نعم.
انما اوتر وصلى ركعتين.
هو صلى عليه هي ما ذكرت انه يصلي 11 ركعه، ما ذكرتها في هذا الحديث. وصلاه 11 ركعه يسلم من كل ركعتين عند بعض العلماء يقول الوتر في الاخيره فقط. واما العشر فليس فهي صلاة ليل.
والحديث هذا
نعم
هذا لم يدل على
صلاة ليل. هو يدل على الوتر لأنه سأل عن الوتر. الرجل سأل عن الوتر فقط.
صلاة الليل مع الوتر أكثر من 11.
لا يا أخي مو صحيح. صلاة الليل إذا صليت صلاة الليل فلا تتعدى 11 ركعة.
وإذا
تركت الجسم. إذا تركت الجسم معناها أنك ما صليت صلاة الليل. جعلت كلها وتر. انت الوقت ها عندنا انا البخاري ولا لا
البخاري
ها
يعني ما يصلي الواحد ليل يصلي
له ان يوتر ولا يصلي ليل يوتر بثلاث خمس سبع تسع كل هذا وتر. اذا صلى ركعتين 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 ثم اتى بالواحده يكون الوتر هو الواحده فقط. فهمت؟
يعني ما يصلي
صلاة
الليل
مثنى
ثم يوتر بتسعة
أو بـ11. لا لا ما ورد على الرسول لأن لو صلى صلاة الليل مثنى وأوتر بتسعة قلنا مثلا صلى 10 ركعات أوتر بتسعة كم يصير الجميع؟ 19 يزيد على ما كان الرسول يفعله. نعم هو على كل حال يصدق على الوتر من مقام الليل يصدق عليه من مقام الليل لأنه صلاة في الليل. لكن الوتر له نية خاصة له نية خاصة أخص من مقام الليل. نعم إيش
إشهاد
إيش
إشهاد
إيه
انطلق الرجعة أنه على الصحيح أنه صحيح.
إيه نعم.
ما هو يعني الصادق الذي صرف قوله يعني قوله
هذه أشياء كثيرة وردت عن الصحابة يراجعون بدون إشهاد. العمل يدل على هذا. انتهى الوقت يا جماعة، انتهى ولا يحتاج إلى إذن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا
هذا موصلة الأوابين
سم
باب صلاة الأوابين
قبل
قبله ما قبلها إلا الحديث الطويل اللي أخذنا فوائده، ها؟ اللي بعده مباشرة. طيب.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر، وساق الحديث بقصته وقال فيه: قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته، واقتص الحديث بمعنى حديث سعد وفيه بمعنى حديث سعيد وفيه: قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان أصيب مع رسول الله. نعم. قالت: نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه: فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. وحدثنا سعيد بن منصور
ما في هوى.
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه متابعات لما سبق، وقد تكلمنا على كثير منها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة